ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستفتح بحول الله تبارك وتعالى وقوته الكلام على السورة التالية لسورة البقرة العظيمة، وهي سورة آل عمران، وهي سورة مدنية. وصدر هذه السورة إلى 83 آية نزل منها في وفد نجران، وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة، كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة من هذه السورة إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا ما ورد في فضل هذه السورة مع سورة البقرة في أول التفسير، فهي مشاركة للبقرة في بعض فضائلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامة. يلا خير إن شاء الله.
خير إن شاء الله.
وقد استفتح الله تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بالحروف المقطعة، فقال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. وذكرنا في أول سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الحروف المقطعة للدلالة على إعجاز القرآن، فإن القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى مكون من هذه الحروف الهجائية التي يستعملها الناس في كلامهم وفي إنشائهم وخطاباتهم، ومع ذلك فإنهم عجزوا عن معارضة القرآن العظيم. وهذا من أدل الأشياء على إعجاز الكتاب. وقد مضى الحديث على الحروف المقطعة بالتفصيل في أول سورة البقرة. ثم قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. افتتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بالإخبار عن ألوهيته الحقة، وأنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، الذي لا ينبغي التعبد إلا لوجهه، فكل معبود سواه فهو باطل، والله تعالى هو الإله الحق المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة والقيومية. فالحي من له الصفات، من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تكمل ولا تتم الحياة إلا بها، كالسمع والبصر والقوة والإرادة والعظمة وغيرها. فالحي هو الذي له الحياة الكاملة التي لا يلحقها فناء ولا عدم ولا سنة ولا نوم. والقيوم هو الذي قام بنفسه واستغنى عن خلقه، بل كل خلقه إليه فقراء، هو الذي يدبرهم ويصرف أمورهم. ومن قيامه سبحانه وتعالى بعباده ورحمته بهم أن أنزل عليهم القرآن الذي هو أعظم الكتب، الذي هو أعظم الكتب السماوية وأشملها، حق في أخباره وحق في أوامره، صدق في أخباره وحق في أوامره ونواهيه. فما أخبر الله تعالى فيه فهو صدق، وما حكم به فهو عدل وحق ورحمة ومصلحة. أنزله الله سبحانه وتعالى ليحكم بين الناس بالحق فيما اختلفوا فيه، ووصفه الله عز وجل هنا بقوله: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فكتاب الله سبحانه وتعالى مصدق لما بين يديه من الكتب السابقة، فهذا الكتاب هو المزكي لما يوجد من الكتب السابقة، فما شهد له وصدقه فهو المقبول، وما رده فهو المردود. فهذا الكتاب شاهد على الكتب السماوية السابقة، فأهل الكتاب لا يمكنهم التصديق بكتبهم ما لم يؤمنوا بهذا القرآن، فإنهم إن كفروا بهذا القرآن فقد كفروا بالتوراة والإنجيل، لأن هذا القرآن يصدق ما في التوراة والإنجيل. ثم قال تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل. أنزل التوراة على موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام نبي بني إسرائيل، والإنجيل على عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام هدى للناس. أنزل هذا الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل من قبل إنزال القرآن هدى للناس، هدى للناس ترجع لكل ما تقدم من توراة وإنجيل، ويشمل ذلك القرآن. فإن الله تعالى أنزل هذه الكتب السماوية هداية للناس من الضلال، فمن قبلها فقد اهتدى، ومن لم يقبل بها بقي على ضلاله. وأنزل الفرقان. الفرقان هو القرآن، وسمي فرقانا لأنه فارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد، بما يذكر الله سبحانه وتعالى فيه من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات. فربنا سبحانه وتعالى قد أبان في كتابه من ذلك ما يوضح ويفسر الحق ويظهره على الباطل. وقال جماعة من أهل التفسير إن الفرقان يجمع جميع كتب الله سبحانه وتعالى، فإنها كتب فصلت بين الحق والباطل والهدى والضلال. والفرقان من أسماء القرآن كما قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله، الذين جحدوا آيات الله وأنكروها بعد ظهورها وجلائها ولم يبق لهم حجة ولا عذر، بل أزاح عنهم الحجج والعلل. لهذا قال سبحانه وتعالى عن مآلهم ومصيرهم: لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد في قدره ووصفه لا يمكن أن يوصف في الآخرة، ويمكن أن يعجل الله عز وجل لهم العذاب ما شاء في الدنيا. والله عزيز أي قوي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، عظيم سلطانه، منيع جنابه، ذو انتقام. أي ربنا سبحانه وتعالى موصوف بأنه ذو انتقام ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن تمام علمه، وأنه جل وعلا يعلم غيب السماء والأرض، لا يخفى عليه شيء من ذلك. وهذا من إحاطة علمه بالمعلومات كلها، جليها وخفيها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها. ومن جملة ذلك الأجنة التي في البطون التي لا تدركها أبصاركم ولا ينالها علمكم، ولهذا قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي يخلقكم في الأرحام كيف يشاء، من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد. ولا يظنن امرؤ أن علم الأرحام يقف عند معرفة الذكر والأنثى، بل إن هذا ما هو إلا شيء يسير من علم الأرحام، فإن العلم الأوسع من ذلك معرفة عمل العبد وسعادته في الدنيا والآخرة وشقائه، ومعرفة رزقه كم هو ومتى أجله، وغير ذلك من العلوم العظيمة التي يعجز عنها بنو البشر. ثم قال سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي هو الذي سبحانه وتعالى خلق، فهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له، فله العزة التي لا ترام، والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تصريح بأن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد مخلوق، كما خلق الله تعالى سائر البشر، لأن الله سبحانه وتعالى صور عيسى في الرحم، وما دام أنه صوره في الرحم وخلقه كما يشاء فكيف يكون إلها كما تزعم النصارى؟ وكيف يكون إلها وقد تقلب في أحشاء أمه وتنقل من حال إلى حال حتى خرج طفلا كما يخرج الأطفال؟ قال سبحانه وتعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فهذا فيه تعريض بل تصريح في أول هذه السورة التي نزلت ردا على وفد نصارى نجران أن عيسى ابن مريم ما هو إلا مخلوق وعبد من عبيد الله سبحانه وتعالى، لأنه خلقه في الأرحام وصوره في الرحم، خلقه في الرحم وصوره كيف يشاء. ثم قال عز وجل: لا إله إلا هو، أي هو وحده سبحانه وتعالى الإله، وما سواه فهو مألوه، هو المعبود، وما سواه فهو عبد جل في علاه. ثم قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن في القرآن إن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، والآيات المحكمات أي البينات الواضحات، واضحات الدلالة لا لبس فيها، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس وعلى بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه فقد اهتدى، ومن عكس انعكس حاله، من عكس الأمر فرد المحكم إلى المتشابه فقد ضل. فالقرآن منه آيات واضحات هن أم الكتاب، ومعنى قوله سبحانه وتعالى هن أم الكتاب يعني أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، فأم الشيء هو الأصل الذي يجمع، كما يقال أم القرى لمكة شرفها الله لأن كل القرى تتبعها. فالقرآن منه آيات محكمات واضحات تفسيرها سهل واضح لا لبس فيه ولا اشتباه، هي أم القرآن العظيم. فإذا قلنا قل هو الله أحد هذه آية واضحة لا اشتباه فيها، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا ثاني له ولا ثالث، فهذه آية من الآيات المحكمات التي لا تحتمل معنى ثاني بل لها معنى واحد. وهناك آيات متشابهات أي تحتمل أكثر من معنى، تحتمل معنى يوافق المعنى المحكم وتحتمل معنى آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد، لأن المراد بها هو المراد من المحكم، لأن القرآن كله من مشكات واحدة، والذي تكلم به هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. فالآيات المتشابهات آيات لها معنيان أو أكثر، أحد هذه المعاني يوافق المعاني المحكمة الواضحة الظاهرة، فيجب رد هذه الآية المتشابهة إلى الآية المحكمة لتوافقها في المعنى، لأن القرآن متوافق لا اختلاف فيه ولا تنافر ولا تضاد. وضرب أهل العلم لذلك مثالا، قيل إن وفد نجران استدلوا على التسليف بقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. قالوا هذا يدل على أن الإله جماعة، لأنه قال خالقون وقال زارعون ومنزلون، فقالوا هذا يدل على التسليف. هذا لا شك أن القول به باطل، لأن العرب قد تعبر عن الجماعة عن الواحد بلفظ الجماعة، قد تعبر العرب قد يعبر الواحد الفرد عن نفسه بلفظ الجماعة تعظيما وتبجيلا، كما يقول القائل: نحن الملك رسمنا بكذا وكذا أو أمرنا بكذا وكذا، فيستعمل الملك عن نفسه لفظ الجماعة تبجيلا وتعظيما. وهكذا الآية: أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فهذا وإن كان اللفظ لفظ جماعة لكن المراد به هو الله الواحد القهار، وإنما عبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بلفظ الجماعة تعظيما وتبجيلا، كما يقول سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، والأمثلة كثيرة. فهذه الآية وإن كان التعبير فيها بلفظ الجماعة لكن المراد بها واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لذا رددت هذه الآيات وما أشبهها إلى الآيات الواضحات في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تصرح بوحدانيته جل وعلا وإلهيته، كقوله في هذه السورة: الله لا إله إلا هو. هذه آية محكمة واضحة. والقرآن له إحكام آخر عبر الله سبحانه وتعالى عن كتابه في آيات أخرى بقوله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الإحكام ها هنا بمعنى الإتقان، فالقرآن في غاية الإحكام والإتقان والإحسان، عدل في أوامره ونواهيه، صدق في أخباره، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كما أن للمتشابه معنى آخر في قوله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. التشابه هنا بمعنى أن القرآن آياته متشابهة في الحسن والبلاغة، كما أن آياته متشابهة في أنها يصدق بعضه بعضا. فإذا تكلم الله تعالى عن قصة موسى مثلا في البقرة، وتحدث عنها في الأعراف وتحدث عنها في غيرها من السور، فإن كتابه جل وعلا متشابه في القصة. وكذلك إذا أمر بشيء في موضع لا يمكن أن ينهى عنه في موضع آخر، بل يأتي بما يشابهه ويصدقه ولو اختلفت العبارة. فمن رد ما التبس عليه من معاني الآيات المتشابهات في الأذهان لكون دلالتها مشملة تحتمل أكثر من معنى، أو ربما يتبادر إلى الفهم غير المراد منها، فإنه إذا رده إلى الآيات المحكمات وإذا رده إلى العلماء الراسخين في العلم الذين يدلونه على المعنى الصحيح فهذا قد اهتدى. وأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الميل عن الاستقامة، الانحراف عن الهداية والرشاد، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتركون المحكم الواضح الدلالة ويتبعون المتشابه، يذهبون إلى المتشابه ويعكسون الأمر، يعكسون الأمر فيحملون المحكم على المتشابه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة، يعني يبتغون إضلال العباد وفتنتهم عن الحق، وإلا المحكم الصريح ليس فيه فتنة لوضوحه ودلالته على الحق. وقال سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. للمفسرين في الوقوف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله قولان، جمهور أهل التفسير يقفون عند لفظ الجلالة، وبعضهم يعطف عليها قوله تعالى: والراسخون في العلم، يعني لا يعلم تأويل الآيات المحكمات والمتشابهات إلا الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يقال: يعلمها الله عز وجل والراسخون في العلم. فإن الآية محتملة، إذا قلت أن ما يعلم تأويل الآيات يعني ما تؤول إليه الآيات من الحقائق والكيفيات كحقائق صفات الله تعالى وكيفيات صفاته، هذه لا يعلمها إلا الله. فنحن نعلم معنى الصفة ولكننا لا نعلم كيفية الصفة، هذه لا يعلمها إلا الله. ولذلك لو قلت وما يعلم تأويله إلا الله صح الوقوف. كذلك أخبرنا الله عز وجل بما يكون يوم القيامة من أمور وأهوال وأحوال، هذه الأخبار والأوصاف لا نعلم حقائقها، بل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل ما سئل الإمام مالك رحمه الله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ عند ذلك وقف الإمام مالك وأطرق وثقل عليه هذا السؤال وقال: الاستواء معلوم، معلوم معناه، الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، الاستواء في لغة العرب معلوم، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نحن لا نعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، لأن معرفة كيفية الصفات متوقف على معرفة كيفية الذات، وما دام أننا جهلنا كيفية ذات ربنا سبحانه وتعالى فإننا نجهل كيفية الصفات. وكذلك لو سألنا سائل وقال كيف يكون الصراط يوم القيامة وكيف يكون الميزان وكيف يكون الحشر، فإننا نذكر له الأخبار الواردة في القرآن والسنة. لكن لو أراد أن يعرف الكيفية والوقوف على الحقيقة فإننا نقول علم ذلك عند الله تبارك وتعالى. فلا سبيل لنا لمعرفة علم هذا لأنه لا يعلمه إلا الله. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بكل ذلك ويكلون الكيفية إلى الله، يؤمنون بالمعنى ويسلمون ويكلون علم ذلك ويكلون علم الكيفية لله. أما إذا أريد بالتأويل وما يعلم تأويله إلا الله، إذا أريد بالتأويل معنى التفسير، فيصح أن تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن الله سبحانه وتعالى علم العلماء العلم الذي أنزله على رسله وأنزله في كتابه سبحانه وتعالى. فيكون المعنى أن من أراد أن يقف على آية على معنى آية متشابهة، إذا صعبت عليك آية ولم تفهم معنى هذه الآية فعليك بالرجوع إلى الراسخين في العلم ليوضحون لك هذا المعنى. والراسخون في العلم يؤمنون بالجميع، كل من عند ربنا، يعني كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا، فليس فيه تعارض وليس فيه تناقض، بل هو متفق يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني لا يتعظ وينتفع بالمواعظ ويقبل نصح الله سبحانه وتعالى وتعليمه في كتابه، لا يقبل ذلك إلا أولو العقول الرزينة. واللب هو خلاصة الشيء، فالله تعالى يمدح الذين ينتفعون بالمواعظ، وأما الذين يسمعون الموعظة فلا يتأثرون بها فإنهم جهلة، ولو كانوا قد بلغوا في علوم الدنيا ما بلغوا فإنهم جهلة. لأن الله سبحانه وتعالى أثنى هنا على المتعظ بكتابه سبحانه وتعالى، وأما الذي ليس عنده إلا قشور من علوم الدنيا لا تنجيه في الآخرة من عذاب الله فإنه لا ينفعه التذكير ولا ينفعه الزجر لبعدهم عن العقول النافعة التي تكون سببا في نجاتهم في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير شيخ، وعسى الله عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل ممكن توضح لنا الارتباط بين الناسخ والمنسوخ والمتشابه؟
هناك يعني بقية للحديث على المحكم والمتشابه، ومن يتبع المتشابه من أهل الزيغ والضلال نرجعها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم.
إن شاء الله. جزاكم الله خير.
شيخنا بارك الله فيكم، سؤال خارج الموضوع لو تفضلتم. في نص البعض أنه لابد للإنسان أن يكون على الطهارة قبل أن يتقدم لتغسيل الميت أو تجهيزه أو حتى تقبيله، فهل لهذا مستند يعني صحيح؟ وإذا كان الأمر كذلك هل هي هل هو من باب النذر أو باب الوجوب، وهل هي طهارة يعني من الحدث الأصغر أو الأكبر؟ جزاكم الله خير.
عفوا، أول السؤال
نص البعض على أنه لا بد للإنسان رجل أو المرأة قبل تجهيز قبل تغسيل الميت وتجهيزه أن يكون على طهارة. لهذا القول مستند صحيح؟ وهل هذه الطهارة من يعني من باب النذر أو الوجوب، أو يعني هل هي طهارة يعني من الحدث الأكبر أو الأصغر؟
أما الطهارة من الحدث الأكبر فتستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والمتضمخ بالخلوق وجيفة الكافر. فالجنب لا تقربه الملائكة، فيستحب له إذا أراد أن يغسل ميتا أن يغتسل قبل ذلك، ومثله الحائض كذلك لا يستحب لها أن تتولى تغسيل الميت، يكره لها ذلك. والأمر على وجه الاستحباب وليس على وجه التحريم.
جزاك الله خير. هل يصح شيخنا حديث الذي فيما معناه لما حان وقت دفن أحد بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أذكر من هي، سأل يعني في المقبرة سأل الصحابة من منكم لم يقارف الليلة؟ فقال واحد منهم أنا، فأذن له بإنزال الجسد إلى القبر. هل يصح هذا الحديث؟ وهل في هذا دلالة على أنه لا يستلزم إذا صح لا يستلزم أن يكون محرم حتى ينزل الجسد المرأة إلى القبر؟
أي نعم، صحيح الحديث صحيح، وحكم أيضا له بالصحة الألباني رحمة الله عليه في أحكام الجنائز. والحديث يدل على أن من قارف يعني من أتى أهله الليلة الماضية لا ينزل في قبر الميت. والأمر الثاني يدل على أنه يجوز أن يتولى إنزال المرأة في قبرها من ليس بمحرم لها، لأنه لا يحصل له نظر ولا يحصل له لمس، أنه سيحملها بالأدفان ويضعها متجهة للقبلة دون نظر، لأن الكشف عن الوجه في القبر لا دليل عليه ولا أثر من سنة أو من حديث، وإنما السنة وردت بأن يولى الميت وجهه أو يمال بجسده نحو القبلة ويوضع تحته شيء حتى لا يرجع عن القبلة، أما ويحل عنه العقد، أما كشف الوجه فلا دليل عليه.
شيخنا معذرة أكثرنا عليكم، لما قول الحافظ ابن حجر في بعض استدلالاته روينا في المحامليات، شيخنا ما معنى هذا القول؟ ويتفرع سؤال عن هذا من هذا السؤال، ما هو يعني آخر كتاب دون في السنة بالأسانيد المتصلة المرفوعة؟
المحامليات هي أحاديث اختارها أحد علماء الحديث المسمى بالمحاملي، له كتاب في الحديث جمعه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب موجود. أما آخر الكتب المسندة فلعل يعني الإمام الذهبي ربما يروي أحيانا بعض الأحاديث في سير أعلام النبلاء وغيره، أما آخر الكتب تقريبا التي يعتمد عليها أهل الحديث فكمستدرك الحاكم ويعني ما أشبهه، هو من الكتب المتأخرة، هو من الكتب المتأخرة مستدرك الحاكم، وقبله الطبراني في معاجمه، ومنه أيضا كتاب الحلية لأبي نعيم، وبعض كتب الإمام الخطيب البغدادي، هذه من الكتب المتأخرة في الحديث.
بارك الله فيك شيخنا.
جزاك الله خير يا شيخ. في واحد بيسأل على عنده قط في البيت والقط مريض والدكتور قال له ان هو لن يشفى، فهل يحل له ان يقتله؟
انه لن يتشافى يعني؟
لن يتشافى نعم، فهل يحل لهذا الرجل ان يقتل القط؟
والله ما ارى في مصلحة في قتله يعني، يترك الا اذا كان في بقائه ضرر على الناس او ينقل العدوى يمكن.
في سؤال عن الأضحية شيخ، مجموعة من الأشخاص ذبحوا الأضحية وسبعة البقرة السبعة، ولكن لم يجزئوها مع نهاية يعني ذبحوها ولكن لم توزع إلا بعد العيد، هل هذا يجوز؟
المهم هو وقت الذبح لا وقت التوزيع.
جزاك الله خير.
المهم أن يكون الذبح في أيام العيد، يعني في يوم النحر وأيام التفريق الثلاثة التي تلي يوم النحر، هذا هو المهم.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير يا شيخ، وإن شاء الله تعالى ننتقل الأسبوع القادم في نفس الموعد إن شاء الله تعالى.
حول الله تعالى.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم.
حياكم الله وحولكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.